إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل شرحنا لكتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. درسنا الليلة هو الدرس 27 من هذه الدروس، ووصلنا إلى باب الرهن وغيره، وعقده المصنف رحمه الله ليذكر فيه ما يتعلق بالرهن من أحكام. والرهن معروف ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، فقال سبحانه: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. والرهن يعرفه العلماء بأنه توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، وتوثقة دين بعين يمكن استيفاؤه، يعني يمكن استيفاء هذا الدين من هذه العين أو من ثمنها. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن كما في حديث عائشة سيأتي، وأمر به صلى الله عليه وسلم وأقر أصحابه رضوان الله عليهم على الرهن، فلا إشكال إن شاء الله تعالى في مشروعيته. ومن الحكم في تشريع الرهن أن الإنسان قد يحتاج سلعة وليس معه مال، الإنسان قد يحتاج سلعة وليس معه مال، ولا يجد من يقرضه حتى يشتري هذه السلعة، فيتفق مع صاحبها أنه يأخذها منه على أن يرهن عنده شيئا يساويها في القيمة أو يفوقها، وهذا فيه منفعة للبائع والمشتري، إذ المشتري أخذ ما أراد والبائع معه ضمان الدفع. إن أتى الشاري بالمال وسدد ما عليه من دين رد عليه رهنه، وإلا استوفى ثمن سلعته من مبلغ الرهن. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في صحة الرهن مع عدم القبض، أي أن يرهن، يعني المشتري أو الراهن يرهن شيء لكن لا يقبضه البائع. مثاله: رجل أراد أن يشتري بيتا فاشترط، وليس معه مال طبعا، فاشترط عليه البائع أن يرهن عنده أرضا معينة، فاتفق على موضع هذه الأرض وعلى حدودها، يعني لكن لم يسلم المشتري للبائع وثيقة تدل على هذه الأرض، ولم يوثق هذا الرهن. يعني العلماء اختلفوا في هذه الصورة، فذهبت الحنابلة إلى أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، واستدلوا بالآية السابقة فرهان مقبوضة، بينما ذهب جمهور العلماء إلى الجواز، وإلى أنه يعني يلزم، وأن القبض ليس شرطا من شروط الرهن، وإنما ذكر في الآية، قال ذكر في الآية من باب بيان أعلى أنواع التوثيق، وهو الصواب إن شاء الله، وهو الصواب إن شاء الله. المهم أن يتفق، المهم أن يحصل بينهم اتفاق ويكون هذا الأمر يعني موثقا. وأما التقابض فليس بلازم وليس بشرط. وآية الدين ذكر فيها أعلى أنواع التوثيق وهو الكتابة، ثم بعد ذلك جاء ذكر الإشهاد وأن يكون رجلين، فإن لم يكون رجلان فرجل وامرأتان. المهم الرهن يصح كما قلنا وإن لم يحصل قبض المرهون على الصحيح من أقوال أهل العلم. مسألة أخرى في الرهن وهي كالقاعدة فيه، وهي أن ما يصح بيعه يصح رهنه والعكس، فما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، فلا يصح رهن الوقف مثلا لأنه لا يصح بيعه، وكذلك الأمور المحرمة لا يجوز رهنها، واستثني من هذا الثمرة قبل بدو صلاحها، الزرع قبل اشتداد حبه يصح رهنه مع أنه لا يصح بيعه. وعلل العلماء ذلك، قالوا بأنه وإن حصل تلف للثمرة فإن حق المرتهن لا يضيع ويبقى في ذمة الراهن. وكذلك مما استثنوه رهن الرقيق بدون ذي رحمه المحرم، وكذلك رهن الأمة بدون ابنها، فإنه لا يصح بيعهما إلا مع الولد وذي الرحم، لكن يجوز الرهن بدونهم. هذا باختصار شيء من أحكام الرهن. قال المصنف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. هذا الحديث فيه دليل على جواز الرهن ومشروعيته، إذ فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي مقابل طعام، وفيه أيضا جواز معاملة الكفار مع أن أموالهم كانت مختلطة، فقد كانوا يتبايعون في الحلال والحرام، ومع هذا لم يستفسر منهم النبي صلى الله عليه وسلم حين عاملهم متبايع معهم. وكذلك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر الناس تواضعا وزهدا عليه الصلاة والسلام، إذ إنه لما لم يجد الطعام ولم يجد ما يسد به رمقه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن معه ما يسدد به، ذهب ورهن درعه عند يهودي مقابل هذا الطعام، ولم يسأل الناس، ولم يقل ليس عندي شيء، ولم يفعل ما يفعله الناس اليوم. فعلينا بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن نعلم أنفسنا أن لا نسأل الناس إن كان عندنا يعني فسحة، وإن كان عندنا مقابل كهذا. وكذلك في الحديث أن الرهن جائز في الحضر وكذا في السفر، خلافا لمن منعه في الحضر. بعضهم منع الرهن في الحضر وأجازه في السفر فقط، مستدلا بقوله تبارك وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وقالوا الآية تدل على أنه خاص بالسفر، والصحيح خلاف ذلك، بدلالة هذا الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رهن الدرع كان بالمدينة ولم يكن مسافرا عليه الصلاة والسلام. وقالوا يعني ردوا عليهم وقالوا بأن الآية فيها بيان الأفضل وأعلى المراتب، وليس معناها الحصر والتخصيص. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطر الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. لما كان الكلام عن الرهن وأحكامه، وكان من جملة ما قد يفعله المشتري أنه يتماطل في سداد الدين الذي عليه، ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث ليبين أن مماطلة القادر على السداد حرام وظلم لصاحب السلعة، والمماطلة هي الامتناع عن أداء الحق أو منعه بعد حلوله أو أدائه ناقصا، هي الامتناع عن أداء الحق أو منعه بعد حلوله، أي أن الإنسان يعني يحل موعد سداد دينه ويكون معه ما يسدد به دينه، فإنه إما أن يمتنع أو أنه يؤديه ناقصا ولا يؤديه كاملا. هذه هي المماطلة، والمماطلة محرمة وهي ظلم كما جاء في الحديث. والحديث اشتمل على مسألتين: الأولى مسألة المماطلة، وهل هي وهل يعني يفسق بها المماطل فيصبح فاسقا، وكذلك فيه مسألة الحوالة. أما المماطلة فكما قلنا هي امتناع المدين الغني عن أداء دينه لدائنه، أو أنه يؤديه ناقصا مع إمكانية تأديته كاملا، وقيدنا المدين بالغني لأنه المقصود، أما الفقير فمعذور والواجب إنظاره إلى حين يستطيع الأداء، كما قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فأمر الله سبحانه وتعالى بإنظاره وإمهاله إلى أن يصبح ميسور الحال ويستطيع أداء ما عليه من دين. فأما الغني، ولسنا نقصد يعني بالغني الذي معه مال كثير، لا، الغني المراد به الذي يجد ما يوفي به حق الغرماء وحق الدين، هذا هو الغني المراد. الغني هو الذي يجد ما يوفي به حق الغرماء وحق الدين. والآن للأسف نجد كثيرا من الناس، وبعضهم يكون ظاهره الاستقامة على السنة، يستهين بأمر الدين ويعني يستدين من أجل التفاهات أو من أجل أمور غير ضرورية، ثم يبدأ في التماطل ولا يسعى لإرجاع المال لأصحابه. وبعضهم لا يعمل أصلا ولا يسعى للبحث عن عمل من يعني ليمكنه من سداد دينه، وثم يقول لك أنا لم أتمكن من أداء الدين. لا يا أخي، الواجب عليك السعي والجد والاجتهاد لقضاء الدين. لماذا؟ لأن الدين أمره عظيم. ولا يخفاكم حفظكم الله، الرجل الذي امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه من أجل الدين، والإنسان الصادق يعينه الله تبارك وتعالى ويوفقه. وكم رأينا من أناس صدقوا مع الله عز وجل وأخلصوا النية في سداد ما عليهم من دين، وجاءتهم الفتوحات الربانية وقضوا ما عليهم من دين في مدة وجيزة لم يكونوا ليقضوا فيه دينهم لولا صدقهم مع الله تبارك وتعالى. فالإنسان بارك الله فيكم لا يستهين بهذا الأمر ويسعى في سداد دينه. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في تفسيق المماطل، وقالوا يعني اختلفوا في هل يفسق بمرة واحدة أو بتكرار المطل. والصحيح أنه لا يحكم بفسقه إلا بعد تبين عدم العذر، ولا يشترط التكرار أيضا. هذا هو الصحيح، أنه لا يحكم بفسقه إلا بعد تبين عدم العذر، يعني إذا تبين أنه ليس معذورا في سداده أو في تسديده لدينه، فحينئذ يحكم عليه بالفسق ولا يشترط أن يتكرر منه هذا التماطل. هذا هو الصحيح في المسألة. وأما مسألة الحوالة وهي تخص يعني الشطر الثاني من الحديث، وهي تخص قوله صلى الله عليه وسلم فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وجاء في بعض ألفاظ الحديث فإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، ولهذا سميت بالحوالة أو الإتباع، وهو تحول الحق من ذمة إلى ذمة. الإتباع والحوالة هو تحول الحق من ذمة إلى ذمة. إذا كان للإنسان دين على آخر وكان لإنسان دين عليه أي على الأول، ومثاله مثلا حتى يعني لا تختلط عليكم الأمور، إذا كان الشخص ألف مثلا عليه دين للشخص ب، والشخص ألف أيضا له دين على الشخص جيم، فإذا طلب يعني ب من ألف يعني تسديد دينه، فإن له أن يحيل ب على الشخص جيم. هذه صورة الحوالة، لكن تجوز أو جوزها العلماء بشروط، وكذلك تندرج تحتها مسائل. وأما المسائل فهي هل يلزم قبول الحوالة، أي هل يلزم المحال أن يقبض نقوده من المحال عليه، وكذلك يقال هل يلزمه أن يحتال على المحال عليه. الجمهور على أنه أمر ندب لا أمر وجوب، الأمر الذي جاء في الحديث فإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، هذا قالوا هذا أمر ندب لا أمر وجوب، والمراد منه الإحسان إلى المحيل لتحصيل مقصوده وهو تحويل الحق عنه. المحيل إذا أحال إلى شخص آخر حتى يستوفي الدائن يعني نقوده، فالمحال يعني إذا ذهب إلى ذلك الشخص واحتال إلى المحال عليه، فإن في هذا إحسانا إلى المحيل يعني حتى يتحول الحق عنه ويستوفي يعني المدين أو الدائن نقوده ويسقط الحق عن هذا المحيل. هذا هو المقصود قال الجمهور، والأمر أمر ندب لا أمر وجوب. وقوله في الحديث على مليء فسره الفقهاء بثلاثة أشياء: أن يكون مليئا في ماله أي يمكنه السداد، والشرط الثاني والتفسير الثاني أيضا قالوا أن يكون مليئا بقوله أي أنه صاحب مروءة فلا يخلف المواعيد، والشرط الثالث أيضا أن يكون مليئا ببدنه بحيث إذا طلب منه الحضور عند القاضي أمكنه ذلك. هذا المهم، إذا كان المحال عليه مليئا في ماله وقوله وبدنه فإنه يندب للمحتال أن يحال على المحال عليه، فإنه يندب يعني للذي أحيل أن يحال إلى المحال عليه، هذه هي الشروط. وكذلك من المسائل التي تذكر أن المحال عليه إذا لم يقم بالسداد فإنه على الصحيح يرجع للأصل أي إلى المحيل كي يستوفي ما له. فمثلا إذا أحلت المدينة على شخص آخر كي يعطيه المال فذهب إليه فرفض أو حصل يعني سوء تفاهم غير من ذلك الأمور فإنه ولو قبل الحوالة وما دام أنه لم يتم يعني استيفاء دينه فإنه يرجع عليك ويبقى الوجوب في ذمتك، والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. ثم قال المصنف رحمه الله: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. المفلس هو من عليه دين أكثر من موجوداته، أي أكثر مما عنده من رزق، هذا هو المفلس. المفلس هو من عليه دين أكثر من موجوداته، أي أكثر مما عنده من رزق. يعني فالمفلس لا يشترط أن لا يكون عنده شيء، لا، بل يكون عنده رزق لكن ما عليه من دين أكثر من هذا الرزق. وهذا الحديث يبين كيفية التعامل معه، أو كيف يتعامل معه غرماؤه في حال إفلاسه. وسمي مفلسا لأنه يتعامل بالفلوس، وهي الأموال التي لا قيمة لها معتبرة، يعني ليست دراهم ولا دنانير. ويقال في المثل: فلان لا يساوي فلسا، كناية على أنه لا قيمة له. فإذا أفلس الرجل وطلب غرماؤه من الحاكم أن يحجر عليه بأن يمنعه من التصرف في ماله، لزمه، أي لزم على الحاكم الحجر عليه وإعلان ذلك للعامة حتى لا يتعامل معه بعد ذلك. وبعد الحجر يعطى الغرماء مستحقاتهم من ماله، فإن كان المال لا يفي بذلك تقاسموه على قدر ديونهم، أي كل واحد يأخذ المقدار الذي تمثله نسبته من إجمالي المال. لكن يشترط أيضا قبل التقاسم أن ينظروا إن كان أحد الغرماء وجد سلعته عند هذا المفلس، ونقول وجد سلعته يعني وجدها بعينها، مثلا باعه سيارة ولم يسدد له ثمنها، ثم بعد الحجر عليه جاء ووجد سيارته بعينها كما هي لم يصيبها شيء، ففي هذه الحالة له أخذها إن كانت مستوفية على الشروط التي اشترطها العلماء واستنبطوها من هذا الحديث ومن باقي أحاديث باب الإفلاس والحجر من كتب الحديث. وهذه الشروط هي: الشرط الأول أن تكون أو أن لا تكون السلعة قد تغيرت بزيادة أو بنقصان، لأن الحديث فيه بعينها، أي أن السلعة تبقى كما هي. الشرط الثاني أن لا يكون البائع أو صاحب السلعة أخذ من ثمنها شيئا، فإن باعه سيارة أو منزلا مثلا فيشترط لاسترجاعها أن لا يكون أخذ من ثمنها شيئا، لأنه لو أخذ من ثمنها شيئا سيكون ثمة اشتراك بين الغرماء في هذا الثمن. والشرط الثالث هو أن لا يكون المفلس قد تصرف فيها ببيع أو هبة أو رهن، ولو حصل فإن صاحب الحق هنا هو من تعامل معه المفلس لا صاحب السلعة الأصلي. فإن تمت هذه الشروط فله أخذ سلعته، ويتقاسم الغرماء ما تبقى من مال هذا المفلس، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جعل، وفي لفظ قضى، النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الشفعة هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي، ويشترط أن يعاوض عنها بمال. مثاله: إن كان ثمة شريكان في أرض مثلا، وقرر أحدهما بيع حقه فشريكه أولى به، ولو باع أحد الشريكين نصيبه لشخص آخر فإن لشريكه أخذه مقابل ما اشتراه به هذا المشتري. وهذه هي الشفعة، فقلنا في تعريفها هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي، يعني تكون هذه الحصة حصة الشريك انتقلت إلى شخص آخر بعوض مالي، هذا شرط سيأتي كلام عنه. ويشترط أن يعاوض عنها الشريك بمال، فيدفع يعني ما ثمنها لهذا الذي اشتراها ويأخذها. لكن إن كان هذا الشيء الذي هما مشتركان فيه، ولنقل مثلا أرض يعني قد قسم وعرفت حدوده وصرفت طرقه، فحينئذ لا شفعة، يعني تكون هذه الأرض قد قسمت وبين حد كل واحد فيهما ووضعت الطرق طرق كل أرض، فحينئذ لا شفعة لكل واحد من الشريكين أن يبيع أرضه أو نصيبه لمن شاء، ولا شفعة حينئذ. أما إن انتقلت حصة الشريك، نعود إلى ما قلناه وهو العوض المالي، إن انتقلت حصة الشريك بغير عوض مالي، كان يكون تصدق بها مثلا أو وهبها لإنسان آخر، فإن في استحقاق حق الشفعة للشريك خلاف. والصحيح في هذه الحالة أن هذه الحصة أو هذه الهبة أو العطية أو ما فعل بها تقوم، وللشريك الحق في أخذها مقابل قيمتها المالية. هذا هو الصحيح، وهذا هو الذي يجب أن يفعل في هذه الحالة. تقوم هذه الحصة، حصة الشريك تقوم، وللشريك حق الشفعة وله الحق في أخذها مقابل قيمتها المالية. والشفعة شرعت لرفع الضرر الواقع على أحد الشريكين، هذا الشفعة شرعت لرفع الضرر الحاصل على أحد الشريكين. ففي حال قرر شريكه بيع حصته يعني دون أن يعلمه، فقد يحصل له مشاكل مع من اشترى هذه الحصة، وكذلك يقال أنه أولى من غيره، ويقال أنه أولى من غيره في هذا الحق. والعلماء اختلفوا في الشفعة، هل هي في كل شيء مشترك بين شريكين سواء كان عقارا أم غيره، أم هي خاصة بالعقار. والصحيح أنها خاصة بالعقار بدليل قوله في الحديث: فإذا وقعت الحدود، ومعلوم أن الحدود لا تكون إلا في العقار. وكذلك من أحكام الشفعة أنها تكون في العقار المشترك الذي لم تبين حدوده وتصرف طرقه، لأنه لو ميزت الحدود وصرفت الطرق فحينئذ يتبين حق كل واحد من الشريكين، ويزول الضرر المتوقع في الشيوع. هذا أيضا من أحكامها، يكون أنها تكون في العقار المشترك ليس في العقار فقط، لابد أن يكون هذا العقار مشتركا. فإن كان العقار مقسما وبينت فيه حدود كل واحد من الشريكين فحينئذ يجوز أن يبيع كل واحد منهما على حدة، وليس للآخر حق الشفعة. واستنادا على هذا قال العلماء أنه لا شفعة للجار، لأن الحديث كما قلنا بين: إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. والجار يعني حدوده مبينة والطرق بيننا وبينه مبينة، فليس له حق الشفعة حينئذ. وهذا قول طائفة من أهل العلم، وخالفهم أبو حنيفة رحمه الله وقال بأن للجار حق الشفعة. واختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قولا وسطا، وهو أنه إن كان بين الجارين منفعة مشتركة كطريق أو بئر مثلا، فإن حق الشفعة للجار ثابت، وهذا لتفادي الضرر الذي قد يحصل له إن تغير جاره. وحقيقة قول شيخ الإسلام قول قوي، والأولى أن يعرض الجار على جاره البيع إن كانت بينهما منافع مشتركة كالطريق أو البئر مثلا كما ذكرنا، فإن اشترى الجار فبها ونعمة، وإلا باعها لغيره ولن يحصل للجار حينئذ تغيظ. ومن أحكام الشفعة أيضا أنها لا تسقط بالتحايل، بل يحرم التحايل من أجل إسقاط حق الشريك، يحرم التحايل من أجل إسقاط حق الشريك في الشفعة. مثاله أن يقف أحد الشريكين حقه من أجل أن يمنع جاره منه أو يظهر له أنه باعه بثمن زائد من أجل أن يضره فيشتريه هو من الذي اشتراه منه بهذا الثمن الزائد، وهذا من أجل أن يلحق به الضرر فيتحايل يحصل التحايل عليه، وهذا كله محرم، هذا كله محرم والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه، وفي لفظ غير متأثل. هذا الحديث يتعلق بأحكام الوقف، ومنه أخذ الفقهاء أحكامه، والوقف هو تمليك الأصل وتسبيل المنفعة، هو تمليك الأصل وتسبيل المنفعة، وهو خاص بهذه الأمة ولم يكن لغيرها، الذي كان لغيرها هو الصدقة فقط. وفي هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه ملك هذه الأرض بخيبر وأعجبته رضي الله عنه، وأحب عمر رضي الله عنه أن ينال رضا الله عز وجل مقابلها، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بحبس أصلها والتصدق بغلتها. ففي الحديث مشروعية الوقف، وأنه تحبيس الأصل وتمليك المنفعة، وفيه أن من شرط الوقف أن يكون في عين ينتفع بها مع بقاء عينها، فإن كان في عين ينتفع بها لكنها لا تبقى بل تفنى كالأكل مثلا المأكولات فلا يصح، لا يصح وقفه، بل تجوز فيه الصدقة فقط ولا يجوز فيه الوقف. الوقف من شرطها أن يكون في عين ينتفع بها ويبقى عينها، لا بد أن يبقى عينها، كالأراضي والبنايات والآبار والمزارع إلى غير ذلك. أما ما يفنى مثل المأكولات وغيرها فلا يصح وقفه. كذلك مما ينبه عليه في هذا الحديث أن الوقف له ألفاظ صريحة مثل وقفت وحبست وسبلت، كما أن له ألفاظ غير صريحة يدل عليها سياقها. وكذلك مما يستفاد في هذا الحديث أنه لا يجوز بيع أو هبة أو توريث الوقف كما جاء في الحديث، فقد جاء فيه قوله غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. وكذلك يستفاد من الحديث أن في قوله في الفقراء وفي القربى يدل على جواز جعل غلة الوقف في القربى وإن لم يكونوا فقراء، فيجوز جعل غلة الوقف في القربى. كذلك مما يستفاد من الحديث أن لولي الوقف الحق في الأكل منه بالمعروف، وكذلك له الحق في أن يطعم منه صديقه إن وجد. لماذا؟ لأن عمر رضي الله عنه أعطاه الحق، قال ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه، أي أنه يشترط في هذا الصديق أن لا يأخذ شيئا يجعله مالا مستمرا معه. ثم قال المصنف رحمه الله وعن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدراهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه، وفي لفظ فإن الذي يعود في صدقته كالكلب الذي يعود في قيئه. ثم قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالأعائد في قيئه. هذان الحديثان يتعلقان بباب الهدية وحكم العود فيها، وكذلك الحديث الذي سيأتي بعدهما. ففي حديث عمر رضي الله عنه أنه حمل على فرس في سبيل الله، أي أنه تصدق به على شخص كان يستعمله في الغزو، وكذلك يجوز له أن يستعمله في مصالحه الدنيوية، أعطاه له عمر. والظاهر أنه كان فرسا ذا قيمة، وذلك لأن عمر أخبر بعدها أن الشخص أضاعه، أي أنه لم يعرف قدره ولم يرعه العناية اللازمة. فخاف عمر أن يبيع الرجل الفرس، فأراد أن يشتريه منه لأنه يعلم قيمته وكفاءته، فلم يقدم عمر مباشرة على شرائه منه، لكنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك حتى يعلم حكم هذه المعاملة. فكان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بعدم شرائه، وكان في جواب النبي صلى الله عليه وسلم شدة، لأنه قال له ولو أعطاكه بدراهم، أي ولو باعك إياه بثمن بخس فلا تشتريه منه، لأن هذا يشبه الرجوع في الهبة، مع أن الصورة صورة بيع جائز، الصورة ليست صورة رجوع في هبة. عمر رضي الله عنه لما رأى من الرجل أنه يعني أضاع هذا الفرس ولم يرعه يعني العناية اللازمة، وخاف يعني من هذا الإهمال، خاف بعد أنه بعد إهماله له سيبيعه، لأن يعني قدرة هذا الفرس وإمكانياته ستقل، ولذلك يعني أراد أن يشتريه منه فقط، وليست في نية عمر أنه يرجع في هبته. لكن لما كانت الصورة تشبه الرجوع في الهبة نهاها عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين له يعني السبب في نهيه لها، فقال له لا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدراهم، فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه، وشبه له العائد في هبته بالكلب الذي يعود في قيئه، والكلب معروف أنه من أغضر الحيوانات، ومعروف أنه يأكل أكرمكم الله ثم بعد ذلك يقيء، ثم إذا جاع عاد وأكل هذا القيء الذي تقيأه أكرمكم الله. فانظروا يعني لبشاعة المنظر، وانظروا لتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم للعائد في هبته بماذا شبهه، فالأمر ليس هينا بارك الله فيكم. لذلك استفاد العلماء من هذا الحديث تحريم العود في الهبة أو الصدقة، استفاد العلماء من هذا الحديث تحريم العود في الهبة أو الصدقة، والحديث بين الدلالة على ذلك، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم لعمر هذا أولا، ثم تشبيه العائد في الهبة كالكلب العائد في قيئه، هذا يزيد النهي شدة ويدل على أن الأمر محرم لا يجوز. واستثنى العلماء من هذا النهي أمران، الأمر الأول أن يكون الواهب لم يسلم الهبة إلى صاحبها، فقالوا حينئذ يجوز له الرجوع، أما إن قبضها الموهوب له فلا يجوز الرجوع فيها حينئذ، ويبقى الأمر كما قلنا محرما. والأمر الثاني هو الولد، الوالد مع ولده، أجاز العلماء للوالد أن يرجع في هبته التي وهبها لولده، واستدلوا بالحديث الذي سيأتي معنا أو الحديث التالي في الباب، وكذلك استدلوا بحديث آخر سنتكلم معه عند كلامنا عن الحديث المولي إن شاء الله، لكن سنرجع الكلام إلى الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. ونعتذر عليكم عن الغياب الذي حصل يعني في الدرس الماضي، وذلك كان لظروف، فإن شاء الله تبارك وتعالى سنعوض الدرس الماضي إن شاء الله، وفي هذا الدرس نكتفي بهذا القدر فقط، والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ونواصل شرحنا لكتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ودرسنا الليلة هو الدرس 27 من هذه الدروس، ووصلنا إلى باب الرهن وغيره، وعقده المصنف رحمه الله ليذكر فيه ما يتعلق بالرهن من أحكام. والرهن معروف ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، فقال سبحانه: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. والرهن يعرفه العلماء بأنه توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، وتوثقة دين بعين يمكن استيفاؤه، يعني يمكن استيفاء هذا الدين من هذه العين أو من ثمنها. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن كما في حديث عائشة سيأتي، وأمر به صلى الله عليه وسلم وأقر أصحابه رضوان الله عليهم على الرهن، فلا إشكال إن شاء الله تعالى في مشروعيته. ومن الحكم في تشريع الرهن أن الإنسان قد يحتاج سلعة وليس معه مال، الإنسان قد يحتاج سلعة وليس معه مال، ولا يجد من يقرضه حتى يشتري هذه السلعة، فيتفق مع صاحبها أنه يأخذها منه على أن يرهن عنده شيئا يساويها في القيمة أو يفوقها، وهذا فيه منفعة للبائع والمشتري، إذ المشتري أخذ ما أراد والبائع معه ضمان الدفع. إن أتى الشاري بالمال وسدد ما عليه من دين رد عليه رهنه، وإلا استوفى ثمن سلعته من مبلغ الرهن. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في صحة الرهن مع عدم القبض، أي أن يرهن، يعني المشتري أو الراهن يرهن شيء لكن لا يقبضه البائع. مثاله: رجل أراد أن يشتري بيتا فاشترط، وليس معه مال طبعا، فاشترط عليه البائع أن يرهن عنده أرضا معينة، فاتفق على موضع هذه الأرض وعلى حدودها، يعني لكن لم يسلم المشتري للبائع وثيقة تدل على هذه الأرض، ولم يوثق هذا الرهن. يعني العلماء اختلفوا في هذه الصورة، فذهبت الحنابلة إلى أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، واستدلوا بالآية السابقة فرهان مقبوضة، بينما ذهب جمهور العلماء إلى الجواز، وإلى أنه يعني يلزم، وأن القبض ليس شرطا من شروط الرهن، وإنما ذكر في الآية، قال ذكر في الآية من باب بيان أعلى أنواع التوثيق، وهو الصواب إن شاء الله، وهو الصواب إن شاء الله. المهم أن يتفق، المهم أن يحصل بينهم اتفاق ويكون هذا الأمر يعني موثقا، وأما التقابض فليس بلازم وليس بشرط. وآية الدين ذكر فيها أعلى أنواع التوثيق وهو الكتابة، ثم بعد ذلك جاء ذكر الإشهاد وأن يكون رجلين، فإن لم يكون رجلان فرجل وامرأتان. المهم الرهن يصح كما قلنا وإن لم يحصل قبض المرهون على الصحيح من أقوال أهل العلم. مسألة أخرى في الرهن وهي كالقاعدة فيه، وهي أن ما يصح بيعه يصح رهنه والعكس، فما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، فلا يصح رهن الوقف مثلا لأنه لا يصح بيعه، وكذلك الأمور المحرمة لا يجوز رهنها، واستثني من هذا الثمرة قبل بدو صلاحها، الزرع قبل اشتداد حبه يصح رهنه مع أنه لا يصح بيعه. وعلل العلماء ذلك، قالوا بأنه وإن حصل تلف للثمرة فإن حق المرتهن لا يضيع ويبقى في ذمة الراهن، وكذلك مما استثنوه رهن الرقيق بدون ذي رحمه المحرم، وكذلك رهن الأمة بدون ابنها، فإنه لا يصح بيعهما إلا مع الولد وذي الرحم، لكن يجوز الرهن بدونهم. هذا باختصار سوى من أحكام الرهن. قال المصنف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. هذا الحديث فيه دليل على جواز الرهن ومشروعيته، إذ فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي مقابل طعام، وفيه أيضا جواز معاملة الكفار مع أن أموالهم كانت مختلطة، فقد كانوا يتبايعون في الحلال والحرام، ومع هذا لم يستفسر منهم النبي صلى الله عليه وسلم حين عاملهم متبايع معهم. وكذلك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر الناس تواضعا وزهدا عليه الصلاة والسلام، إذ إنه لما لم يجد الطعام ولم يجد ما يسد به رمقه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن معه ما يسدد به، ذهب ورهن درعه عند يهودي مقابل هذا الطعام، ولم يسأل الناس ولم يقول ليس عندي شيء، ولم يفعل ما يفعله الناس اليوم. فعلينا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن نعلم أنفسنا أن لا نسأل الناس إن كان عندنا يعني فسحة، وإن كان عندنا مقابل كهذا. وكذلك في الحديث أن الرهن جائز في الحضر وكذا في السفر، خلافا لمن منعه في الحضر. بعضهم منع الرهن في الحضر وأجازه في السفر فقط، مستدلا بقوله تبارك وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وقالوا الآية تدل على أنه خاص بالسفر، والصحيح خلاف ذلك بدلالة هذا الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رهن الدرع كان بالمدينة ولم يكن مسافرا عليه الصلاة والسلام. وقالوا يعني ردوا عليهم وقالوا بأن الآية فيها بيان الأفضل وأعلى المراتب، وليس معناها الحصر والتخصيص. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطر الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. لما كان الكلام عن الرهن وأحكامه، وكان من جملة ما قد يفعله المشتري أنه يتماطل في سداد الدين الذي عليه، ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث ليبين أن مماطلة القادر على السداد حرام وظلم لصاحب السلعة، والمماطلة هي الامتناع عن أداء الحق أو منعه بعد حلوله أو أدائه ناقصا، هي الامتناع عن أداء الحق أو منعه بعد حلوله، أي أن الإنسان يعني يحل موعد سداد دينه ويكون معه ما يسدد به دينه، فإنه إما أن يمتنع أو أنه يؤديه ناقصا ولا يؤديه كاملا، هذه هي المماطلة. والمماطلة محرمة وهي ظلم كما جاء في الحديث. والحديث اشتمل على مسألتين: الأولى مسألة المماطلة، وهل هي وهل يعني يفسق بها المماطل فيصبح فاسقا، وكذلك فيه مسألة الحوالة. أما المماطلة فكما قلنا هي امتناع المديني الغني عن أداء دينه لدائنه، أو أنه يؤديه ناقصا مع إمكانية تأديته كاملا، وقيدنا المدين بالغني لأنه هو المقصود، أما الفقير فمعذور والواجب إنذاره إلى حين يستطيع الأداء، كما قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فأمر الله سبحانه وتعالى بإنذاره وإمهاله إلى أن يصبح ميسور الحال ويستطيع أداء ما عليه من دين. فأما الغني، ولسنا نقصد يعني بالغني الذي معه مال كثير، لا، الغني المراد به الذي يجد ما يوفي به حق الغرماء وحق الدين، هذا هو الغني المراد. الغني هو الذي يجد ما يوفي به حق الغرماء وحق الدين. والآن للأسف نجد كثيرا من الناس، وبعضهم يكون ظاهره الاستقامة على السنة، يستهين بأمر الدين ويعني يستدين من أجل التفاهات أو من أجل أمور غير ضرورية، ثم يبدأ في التماطل ولا يسعى لإرجاع المال لأصحابه. وبعضهم لا يعمل أصلا ولا يسعى للبحث عن عمل من يعني ليمكنه من سداد دينه، ثم يقول لك: أنا لم أتمكن من أداء الدين. لا يا أخي، الواجب عليك السعي والجد والاجتهاد لقضاء الدين. لماذا؟ لأن الدين أمره عظيم. ولا يخفاكم حفظكم الله الرجل الذي امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه من أجل الدين، والإنسان الصادق يعينه الله تبارك وتعالى ويوفقه. وكم رأينا من أناس صدقوا مع الله عز وجل وأخلصوا النية في سداد ما عليهم من دين، وجاءتهم الفتوحات الربانية وقضوا ما عليهم من دين في مدة وجيزة لم يكونوا ليقضوا فيه دينهم لولا صدقهم مع الله تبارك وتعالى. فالإنسان بارك الله فيكم لا يستهين بهذا الأمر ويسعى في سداد دينه. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في تفسيق المماطل، وقالوا يعني اختلفوا في هل يفسق بمرة واحدة أو بتكرار المطل. والصحيح أنه لا يحكم بفسقه إلا بعد تبين عدم العذر ولا يشترط التكرار أيضا، هذا هو الصحيح أنه لا يحكم بفسقه إلا بعد تبين عدم العذر، يعني إذا تبين أنه ليس معذورا في سداده أو في تسديده لدينه فحينئذ يحكم عليه بالفسق ولا يشترط أن يتكرر منه هذا التماطل، هذا هو الصحيح في المسألة. وأما مسألة الحوالة وهي تخص يعني الشطر الثاني من الحديث، وهي تخص قوله صلى الله عليه وسلم فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وجاء في بعض ألفاظ الحديث فإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، ولهذا سميت بالحوالة أو الإتباع، وهو تحول الحق من ذمة إلى ذمة. الإتباع والحوالة هو تحول الحق من ذمة إلى ذمة. إذا كان للإنسان دين على آخر وكان لإنسان دين عليه أي على الأول، ومثاله مثلا حتى يعني لا تختلط عليكم الأمور، إذا كان الشخص ألف مثلا عليه دين للشخص ب، والشخص ألف أيضا له دين على الشخص جيم، فإذا طلب يعني ب من ألف يعني تسديد دينه فإن له أن يحيل ب على الشخص جيم، هذه صورة الحوالة. لكن تجوز أو جوزها العلماء بشروط، وكذلك تندرج تحتها مسائل. وأما المسائل فهي هل يلزم قبول الحوالة، أي هل يلزم المحال أن يقبض نقوده من المحال عليه، وكذلك يقال هل يلزمه أن يحتال على المحال عليه. الجمهور على أنه أمر ندب لا أمر وجوب، الأمر الذي جاء في الحديث فإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، هذا قالوا هذا أمر ندب لا أمر وجوب، والمراد منه الإحسان إلى المحيل لتحصيل مقصوده وهو تحويل الحق عنه. المحيل إذا أحال إلى شخص آخر حتى يستوفي الدائن يعني نقوده، فالمحال يعني إذا ذهب إلى ذلك الشخص واحتال إلى المحال عليه فإن في هذا إحسانا إلى المحيل، يعني حتى يتحول الحق عنه ويستوفي يعني المدين أو الدائن نقوده ويسقط الحق عن هذا المحيل، هذا هو المقصود قال الجمهور، والأمر أمر ندب لا أمر وجوب. وقوله في الحديث على مليء فسره الفقهاء بثلاثة أشياء: أن يكون مليئا في ماله أي يمكنه السداد، والشرط الثاني والتفسير الثاني أيضا قالوا أن يكون مليئا بقوله أي أنه صاحب مروءة فلا يخلف المواعيد، والشرط الثالث أيضا أن يكون مليئا ببدنه بحيث إذا طلب منه الحضور عند القاضي أمكنه ذلك. هذا المهم، إذا كان المحال عليه مليئا في ماله وقوله وبدنه فإنه يندب للمحتال أن يحال على المحال عليه، فإنه يندب يعني للذي أحيل أن يحال إلى المحال عليه، هذه هي الشروط. وكذلك من المسائل التي تذكر أن المحال عليه إذا لم يقم بالسداد فإنه على الصحيح يرجع للأصل أي إلى المحيل كي يستوفي ما له. فمثلا إذا أحلت المدينة على شخص آخر كي يعطيه المال، فذهب إليه فرفض أو حصل يعني سوء تفاهم غير من ذلك الأمور، فإنه ولو قبل الحوالة وما دام أنه لم يتم يعني استيفاء دينه فإنه يرجع عليك ويبقى الوجوب في ذمتك، والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. ثم قال المصنف رحمه الله: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. المفلس هو من عليه دين أكثر من موجوداته، أي أكثر مما عنده من رزق، هذا هو المفلس. المفلس هو من عليه دين أكثر من موجوداته، أي أكثر مما عنده من رزق. يعني فالمفلس لا يشترط أن لا يكون عنده شيء، لا، بل يكون عنده رزق لكن ما عليه من دين أكثر من هذا الرزق. وهذا الحديث يبين كيفية التعامل معه، أو كيف يتعامل معه غرماؤه في حال إفلاسه. وسمي مفلسا لأنه يتعامل بالفلوس، وهي الأموال التي لا قيمة لها معتبر، يعني ليست دراهم ولا دنانير. ويقال في المثل: فلان لا يساوي فلسا، كناية على أنه لا قيمة له. فإذا أفلس الرجل وطلب غرماؤه من الحاكم أن يحجر عليه بأن يمنعه من التصرف في ماله، لزمه، أي لزم على الحاكم الحجر عليه وإعلان ذلك للعام حتى لا يتعامل معه بعد ذلك. وبعد الحجر يعطى الغرماء مستحقاتهم من ماله، فإن كان المال لا يفي بذلك تقاسموه على قدر ديونهم، أي كل واحد يأخذ المقدار الذي تمثله نسبته من إجمالي المال. لكن يشترط أيضا قبل التقاسم أن ينظروا إن كان أحد الغرماء وجد سلعته عند هذا المفلس، ونقول وجد سلعته يعني وجدها بعينها، مثلا باعه سيارة ولم يسدد له ثمنها، ثم بعد الحجر عليه جاء ووجد سيارته بعينها كما هي لم يصيبها شيء، ففي هذه الحالة له أخذها إن كانت مستوفية على الشروط التي اشترطها العلماء واستنبطوها من هذا الحديث ومن باقي أحاديث باب الإفلاس والحجر من كتب الحديث. وهذه الشروط هي: الشرط الأول أن تكون أو أن لا تكون السلعة قد تغيرت بزيادة أو بنقصان، لأن الحديث فيه بعينها، أي أن السلعة تبقى كما هي. الشرط الثاني أن لا يكون البائع أو صاحب السلعة أخذ من ثمنها شيئا، فإن باعه سيارة أو منزلا مثلا فيشترط لاسترجاعها أن لا يكون أخذ من ثمنها شيئا، لأنه لو أخذ من ثمنها شيئا سيكون ثمة اشتراك بين الغرماء في هذا الثمن. والشرط الثالث هو أن لا يكون المفلس قد تصرف فيها ببيع أو هبة أو رهن، ولو حصل فإن صاحب الحق هنا هو من تعامل معه المفلس لا صاحب السلعة الأصلي. فإن تمت هذه الشروط فله أخذ سلعته، ويتقاسم الغرماء ما تبقى من مال هذا المفلس، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جعل، وفي لفظ قضى، النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الشفعة هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي، ويشترط أن يعاوض عنها بمال. مثاله: إن كان ثمة شريكان في أرض مثلا، وقرر أحدهما بيع حقه فشريكه أولى به، ولو باع أحد الشريكين نصيبه لشخص آخر فإن لشريكه أخذه مقابل ما اشتراه به هذا المشتري، وهذه هي الشفعة. فقلنا في تعريفها: هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي، يعني تكون هذه الحصة، حصة الشريك، انتقلت إلى شخص آخر بعوض مالي. هذا شرط سيأتي كلام عنه. ويشترط أن يعاوض عنها الشريك بمال، فيدفع يعني ما ثمنها لهذا الذي اشتراها ويأخذها. لكن إن كان هذا الشيء الذي هما مشتركان فيه، ولنقل مثلا أرض يعني قد قسم وعرفت حدوده وصرفت طرقه، فحينئذ لا شفعة، يعني تكون هذه الأرض قد قسمت وبين حد كل واحد فيهما ووضعت الطرق طرق كل أرض، فحينئذ لا شفعة لكل واحد من الشريكين أن يبيع أرضه أو نصيبه لمن شاء، ولا شفعة حينئذ. أما إن انتقلت حصة الشريك، نعود إلى ما قلناه وهو العوض المالي، إن انتقلت حصة الشريك بغير عوض مالي، كان يكون تصدق بها مثلا أو وهبها لإنسان آخر، فإن في استحقاق حق الشفعة للشريك خلاف. والصحيح في هذه الحالة أن هذه الحصة أو هذه الهبة أو العطية أو ما فعل بها تقوم، وللشريك الحق في أخذها مقابل قيمتها المالية. هذا هو الصحيح، وهذا هو الذي يجب أن يفعل في هذه الحالة. تقوم هذه الحصة، حصة الشريك تقوم، وللشريك حق الشفعة وله الحق في أخذها مقابل قيمتها المالية. والشفعة شرعت لرفع الضرر الواقع على أحد الشريكين، هذا الشفعة شرعت لرفع الضرر الحاصل على أحد الشريكين. ففي حال قرر شريكه بيع حصته يعني دون أن يعلمه، فقد يحصل له مشاكل مع من اشترى هذه الحصة، وكذلك يقال أنه أولى من غيره، ويقال أنه أولى من غيره في هذا الحق. والعلماء اختلفوا في الشفعة، هل هي في كل شيء مشترك بين شريكين سواء كان عقارا أم غيره، أم هي خاصة بالعقار. والصحيح أنها خاصة بالعقار بدليل قوله في الحديث: فإذا وقعت الحدود، ومعلوم أن الحدود لا تكون إلا في العقار. وكذلك من أحكام الشفعة أنها تكون في العقار المشترك الذي لم تبين حدوده وتصرف طرقه، لأنه لو ميزت الحدود وصرفت الطرق فحينئذ يتبين حق كل واحد من الشريكين، ويزول الضرر المتوقع في الشيوع. هذا أيضا من أحكام يكون أنها تكون في العقار المشترك ليس في العقار فقط، لابد أن يكون هذا العقار مشتركا. فإن كان العقار مقسما وبينت فيه حدود كل واحد من الشريكين فحينئذ يجوز أن يبيع كل واحد منهما على حدة، وليس للآخر حق الشفعة. واستنادا على هذا قال العلماء أنه لا شفعة للجار، لأن الحديث كما قلنا بين: إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. والجار يعني حدوده مبينة والطرق بيننا وبينه مبينة، فليس له حق الشفعة حينئذ. وهذا قول طائفة من أهل العلم، وخالفهم أبو حنيفة رحمه الله وقال بأن للجار حق الشفعة. واختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قولا وسطا، وهو أنه إن كان بين الجارين منفعة مشتركة كطريق أو بئر مثلا، فإن حق الشفعة للجار ثابت، وهذا لتفادي الضرر الذي قد يحصل له إن تغير جاره. وحقيقة قول شيخ الإسلام قول قوي، والأولى أن يعرض الجار على جاره البيع إن كانت بينهما منافع مشتركة كالطريق أو البئر مثلا كما ذكرنا، فإن اشترى الجار فبها ونعمة، وإلا باعها لغيره ولن يحصل للجار حينئذ تغيظ. ومن أحكام الشفعة أيضا أنها لا تسقط بالتحايل، بل يحرم التحايل من أجل إسقاط حق الشريك، يحرم التحايل من أجل إسقاط حق الشريك في الشفعة. مثاله أن يقف أحد الشريكين حقه من أجل أن يمنع جاره منه، أو يظهر له أنه باعه بثمن زائد من أجل أن يضره فيشتريه هو من الذي اشتراه منه بهذا الثمن الزائد، وهذا من أجل أن يلحق به الضرر فيتحايل، يحصل التحايل عليه، وهذا كله محرم والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه، وفي لفظ غير متأثل. هذا الحديث يتعلق بأحكام الوقف، ومنه أخذ الفقهاء أحكامه، والوقف هو تمليك الأصل وتسبيل المنفعة، هو تمليك الأصل وتسبيل المنفعة، وهو خاص بهذه الأمة ولم يكن لغيرها. الذي كان لغيرها هو الصدقة فقط. وفي هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه ملك هذه الأرض بخيبر وأعجبته رضي الله عنه، وأحب عمر رضي الله عنه أن ينال رضا الله عز وجل مقابلها، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بحبس أصلها والتصدق بغلتها. ففي الحديث مشروعية الوقف، وأنه تحبيس الأصل وتمليك المنفعة، وفيه أن من شرط الوقف أن يكون في عين ينتفع بها مع بقاء عينها، فإن كان في عين ينتفع بها لكنها لا تبقى بل تفنى كالأكل مثلا المأكولات، فلا يصح، لا يصح وقفه، بل تجوز فيه الصدقة فقط ولا يجوز فيه الوقف. الوقف من شرطها أن يكون في عين ينتفع بها ويبقى عينها، لا بد أن يبقى عينها، كالأراضي والبنايات والآبار والمزارع إلى غير ذلك. أما ما يفنى مثل المأكولات وغيرها فلا يصح وقفه. كذلك مما ينبه عليه في هذا الحديث أن الوقف له ألفاظ صريحة مثل وقفت وحبست وسبلت، كما أن له ألفاظا غير صريحة يدل عليها سياقها. وكذلك مما يستفاد في هذا الحديث أنه لا يجوز بيع أو هبة أو توريث الوقف كما جاء في الحديث، فقد جاء فيه قوله: غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. وكذلك يستفاد من الحديث أن في قوله في الفقراء وفي القربى يدل على جواز جعل غلة الوقف في القربى وإن لم يكونوا فقراء، فيجوز جعل غلة الوقف في القربى. كذلك مما يستفاد من الحديث أن لولي الوقف الحق في الأكل منه بالمعروف، وكذلك له الحق في أن يطعم منه صديقه إن وجد. لماذا؟ لأن عمر رضي الله عنه أعطاه الحق، قال: ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه، أي أنه يشترط في هذا الصديق أن لا يأخذ شيئا يجعله مالا مستمرا معه. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدراهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه، وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب الذي يعود في قيئه. ثم قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالأعائد في قيئه. هذان الحديثان يتعلقان بباب الهدية وحكم العود فيها، وكذلك الحديث الذي سيأتي بعدهما. ففي حديث عمر رضي الله عنه أنه حمل على فرس في سبيل الله، أي أنه تصدق به على شخص كي يستعمله في الغزو، وكذلك يعني يجوز له أن يستعمله في مصالحه الدنيوية، أعطاه له عمر، والظاهر أنه كان فرسا ذا قيمة، وذلك لأن عمر أخبر بعدها أن الشخص أضاعه، أي أنه لم يعرف قدره ولم يرعه العناية اللازمة، فخاف عمر أن يبيع الرجل الفرس فأراد أن يشتريه منه، لأنه يعلم قيمته وكفاءته. فلم يقدم عمر مباشرة على شرائه منه، لكنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك حتى يعلم حكم هذه المعاملة. فكان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بعدم شرائه، وكان في جواب النبي صلى الله عليه وسلم شدة، لأنه قال له ولو أعطاكه بدراهم، أي ولو باعك إياه بثمن بخس فلا تشتريه منه، لأن هذا يشبه الرجوع في الهبة، مع أن الصورة صورة بيع جائز، الصورة ليست صورة رجوع في هبة. عمر رضي الله عنه لما رأى من الرجل أنه يعني أضاع هذا الفرس ولم يرعه يعني العناية اللازمة، وخاف يعني من هذا الإهمال، خاف بعد أنه بعد إهماله له سيبيعه، لأن يعني قدرة هذا الفرس وإمكانياته ستقل، ولذلك يعني أراد أن يشتريه منه فقط، وليست في نية عمر أنه يرجع في هبته. لكن لما كانت الصورة تشبه الرجوع في الهبة نهاها عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين له يعني السبب في نهيه لها، فقال له لا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدراهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه، وشبه له العائد في هبته بالكلب الذي يعود في قيئه. والكلب معروف أنه من أغضر الحيوانات، ومعروف أنه يأكل أكرمكم الله ثم بعد ذلك يقيء، ثم إذا جاع عاد وأكل هذا القيء الذي تقيأه أكرمكم الله. فانظروا يعني لبشاعة المنظر، فانظروا لتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم للعائد في هبته بماذا شبهه، فالأمر ليس هينا بارك الله فيكم. لذلك استفاد العلماء من هذا الحديث تحريم العود في الهبة أو الصدقة، استفاد العلماء من هذا الحديث تحريم العود في الهبة أو الصدقة، والحديث بين الدلالة على ذلك. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم لعمر هذا أولا، ثم تشبيه العائد في الهبة كالكلب العائد في قيئه، هذا يزيد النهي شدة ويدل على أن الأمر محرم لا يجوز. واستثنى العلماء من هذا النهي أمران: الأمر الأول أن يكون الواهب لم يسلم الهبة إلى صاحبها، فقالوا حينئذ يجوز له الرجوع، أما إن قبضها الموهوب له فلا يجوز الرجوع فيها حينئذ، ويبقى الأمر كما قلنا محرما. والأمر الثاني هو الولد، الوالد مع ولده، أجاز العلماء للوالد أن يرجع في هبته التي وهبها لولده، واستدلوا بالحديث الذي سيأتي معنا أو الحديث التالي في الباب، وكذلك استدلوا بحديث آخر سنتكلم معه عند كلامنا عن الحديث الموالي إن شاء الله، لكن سنرجع الكلام إلى الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. ونعتذر عليكم عن الغياب الذي حصل يعني في الدرس الماضي، وذلك كان لظروف، فإن شاء الله تبارك وتعالى سنعوض الدرس الماضي إن شاء الله، وفي هذا الدرس نكتفي بهذا القدر فقط، والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.